إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة ظهر يومنا هذا الخميس 17 من شهر الله رمضان لعام 42 و400 ألف من الهجرة النبوية، بمسجدنا هذا مسجد التوحيد بمدينة تريم، حرسها الله سائر بلاد المسلمين. نواصل القراءة في التفسير المختصر من تفسير سورة البقرة. وقفنا على قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة. الصفا جبل والمروة جبل، وهذان الجبلان جعلهما الله من شعائر الإسلام الظاهرة ومن معالم الشريعة الواضحة، وهما جبلان بالقرب من الكعبة من البيت الحرام. وهذان الجبلان اختصهما الله عز وجل بركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وهو السعي بينهما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هذان شوطان. ثم هكذا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فشوط في الذهاب وشوط في الإياب، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. ولما وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أمر الله ووحيه إليه، وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر قرب البيت الحرام، ولم يكن هناك بيت، لم تكن الكعبة قد بنيت من قبل، كان واد قفر، كما قال الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لم يكن هناك بيت في ذلك الوقت، ولكن قد أوحى الله عز وجل أنه سيكون هناك بيت له يعبد فيه. ثم رجع إبراهيم مرة أخرى بعد أن كبر إسماعيل وبلغ السعي، ويستطيع أن يعين أباه إبراهيم، أمر الله عز وجل إبراهيم ومعه إسماعيل أن يبنيان الكعبة، وقد تركهما هناك ولم يكن هناك أي شيء إلا هذان الجبلان بالقرب من موضع مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وكان معهما من الزاد التمر والماء، فتركهما إبراهيم على أمر الله ومضى. فخرجت بعده هاجر: يا إبراهيم لمن تتركنا هاهنا؟ الله أمرك بهذا؟ فلم يلتفت إليها وأشار برأسه نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. فلما نفذ الزاد التمر والماء، تمر وماء لها للأم، وإسماعيل كان رضيعا يرضع من لبن أمه، فنفذ زادها من التمر والماء، فلم يبق هناك حليب لهذا الرضيع، فأخذ يبكي. وبشفقة الأمة التي جعلها الله عز وجل في قلب كل أم، أخذت تبحث عن شيء يغيثها لترضع ابنها، فصعدت على جبل الصفا تنظر يمينا وشمالا لعلها ترى أناسا أو حلة أو من يقدم عليها أو مكانا فيه نبت أو زرع، لكن الوادي ذاك كان غير ذي زرع، ما فيه شيء، الأرض تحتهم والسماء فوقهم. فصعدت على جبل الصفاء فلم تنظر شيء، فنزلت ومشت في الوادي، وكانت ترقب ابنها رعاية وعناية من هذه الأم. فلما انخفضت في بطن الوادي اختفى عن عينها، فكانت تسعى تعدو سريعا حتى تصل إلى المروة من أجل أن ترى أيضا ابنها وتنظر هل تجد شيئا، فلم تجد شيئا، فرجعت مرة أخرى من المروة إلى الصفا. ولما وصلت بطن الوادي عدت عدوا سريعا حتى تصل إلى الصفا، وهكذا حتى تم لها سبعة أشواط، الشوط السابع على المروة، فسمعت شيئا فقالت صح، تسكت نفسها تريد أن تركز مع هذا الصوت، فقالت: إن كان عندك من غواث فأغث. فسمعت مناد: لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله، بشارة. وركض جبريل إما برجله أو بجناحه تحت قدم إسماعيل، فخرج الماء ينبع نبعا خفيفا. فجاءت لما رأت الطير وكذا ذهبت إلى ابنها، فإذا بها تجد هذا الماء وهو ماء زمزم ينبع من تحت قدمه، وإذا بها تحوض هذا الماء، يعني تجعل من التراب عليه من أجل أن يتجمع، وتقول له زم زم أو زم زم، أي تجمع لا تذهب بعيدا، تجمع. هكذا تظن أنه نبع يسير وتريد أن تغيث نفسها، فسمي زمزم أي المكان الماء المتجمع إلى بعضه البعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لولاها، يعني أنها حوضت هذا النبع وأخذت تقول تجمع لكان عينا معينا يسيح في الأرض، سيجري في الجزيرة كلها العربية، وسيشرب من في الجزيرة بعد ذلك من هذا الماء. ثم مر قوم من العرب من اليمن من جرهم فرأوا الطير تحوم بذلك المكان، فقالوا إن ذلك المكان ما به شيء وما عهدنا هذه الطير، فلا بد أن يكون هناك شيء. فجاءوا فإذا بهاجر وابنها إسماعيل، فاستأذنوا أن يجاوروها، فاشترطت عليهم على أن لا يكون لهم من الماء شيء، الماء ماؤها وملكها، فقبلوا ذلك على أن يشربوا معها فقط من الماء. وكبر إسماعيل وشب وأخذ عنهم العربية وكان ما كان. ورجع إبراهيم بعد فترة لما رأى الرؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك، وحصل من ذلك الاستسلام لله عز وجل، وقال الله عز وجل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا نراك من المحسنين، وحصل الفداء لإسماعيل بكبش من الجنة. ثم حفر إبراهيم البئر توسعت، ثم بنيا الكعبة هو وإسماعيل، وأذن في الناس بالحج، وحصل هذا الخير العظيم منذ ذلك الوقت. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، هكذا دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا تزال الأفئدة تهوي إلى تلك البقاع، ولا يزال الناس يجتمعون فيها من كل مكان، ولا تزال عامرة بإذن الله سبحانه وتعالى، زادها الله شرفا وتعظيما وتقديسا إلى أن يأتي أمر الله. فمن قصد البيت، من حج البيت أو اعتمر قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة، فلا إثم عليه أن يسعى بينهما، فالسعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة وركن في الحج، لا يصح العمرة والحج إلا بهذا الركن، إحياء لأثر من آثار تلك الأمة الصالحة عليها الصلاة والسلام ورحمها الله ورضي الله عز وجل عنها. وفي نفي الإثم هنا طمأنة، وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهلية، وقد بيّن الله تعالى أن ذلك من مناسك الحج، ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر له، يقبلها منه ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب. إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم، أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. وهذا ليس خاصا باليهود والنصارى لأنهم كتموا، ولكن كل من يكتم الحق ولا يريد أن يبينه للناس ويريد أن يعميه على الناس، ويريد من الناس أن يضلوا عن الحق، فهو داخل في هذا الوعيد الشديد نسأل الله العافية والسلامة. إلا الذين تابوا، أي رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات، وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة، وبينوا ما كتموه من الحق والهدى، فأولئك يقبل الله رجوعهم إلى طاعته، وهو التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم. وهذا شرط من شروط التوبة، الندم على الذنب، الإقلاع عنه، العزم على أن لا يعود. وإذا كان ممن يدعو الناس إلى هذا الذنب وهذه المعصية ويدعو الناس إلى الباطل، فعليه أن يوضح ويبين، يقول للناس ما كنت عليه فهذا خطأ، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأمور ومن هذا الذي كنت أدعو الناس إليه. لا بد أن يصلح ما أفسد، لكن من كان ذنبه حول نفسه فلا يشترط عليه هذا الشرط، وإنما يندم ويعزم على أن لا يعود ويقلع عن هذا الذنب مباشرة. وأما الذي ترتب على ذنبه سعي وإفساد فيجب عليه أن يبين وأن يصلح ما أفسد. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته، وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها. وهذا يبين أن الذين يدعون إلى الباطل وإلى الشهوات والشبهات منهم من هم دعاة كفر، فهؤلاء إذا ماتوا على ذلك فهم من أهل النار خالدين مخلدين فيها، ومنهم من هم أهل ضلال، هم ضالون ولا يزالون من أهل الإسلام، فهؤلاء قد اكتسبوا إثما عظيما ويحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فأمرهم إلى الله عز وجل، من كانت معصيته دون الكفر فأمره إلى الله عز وجل إذا مات، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعفى عنه، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي ملازمين هذه اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا، ولا يمهلون يوم القيامة. من مات على الكفر هذا حاله، ولم يتب إلى الله عز وجل قبل موته ومات على كفره وشركه، فهذا حاله في النار خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون. وإلهكم إله واحد، معبودكم أيها الناس معبودكم الحق الذي لا إله إلا هو، ولا رب غيره لكم، واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده، حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى. وفي هذه الآيات مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر، وأن من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزله الله والتلبيس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فصد الناس عن الهدى والسعي في إضلالهم وتلبيس الحق بالباطل هذا من أعظم الباطل ومن أعظم الظلم، لأن الإنسان لا يظلم نفسه فقط بل يظلم غيره، وكم سيتحمل. وكل من انتشر هذا الباطل وتوسع له إثم، كل ما توسع له إثم، كل من أشرب هذا الباطل يعود آثامهم كلهم على من بدأ بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به، إلى يوم القيامة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. يعني هذا مقط الذي لبس عليه يتحمل وزره، لكن الذي دعاه يتحمل وزر نفسه ووزر من دعاه إلى الضلالة. وهكذا إذا انتشر تحمل أوزار أولئك الذين ضلوا بسببه. وهكذا من دعا إلى الهدى كان له أجر، وأجر من عمل بهذه الدعوة واستجاب له. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فانظر لنفسك يا عبد الله، أن تعمل الخير تدعو إلى الخير، وأن تترك الباطل والضلال وكل سبل وطرق تؤدي إليه، فإننا لا نسلم إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. وإننا لسنا بمعصومين إلا إذا عصمنا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، وهو الذي يرفع ويخفض ويقبض ويبسط ويعز ويذل سبحانه وتعالى. لا أمر إلا أمره، ولا حكم إلا حكمه، ولا يكون إلا ما يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان، تجاوز فيه عن التقصير والخطأ والنسيان يا رب العالمين، وأعنا على ما بقي من شهر رمضان، وأقبل بقلوبنا على طاعتك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور، ومن الغي بعد الرشد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وجوارحنا خاضعة لك منقادة لك يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.